بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال: نعم، ورفعه. قال: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه. وهذا الباب الأول في تفسير سورة الأعراف. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه الآية ذكر الله تعالى فيها خمسة من المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش شامل لكل ما يستفحش من الذنوب. يستفحش أي يستقبح، يستقبح عقلا وفطرة وشرعا. فالذنوب منها ما يستفحشه الناس ويستقبحونه، ومنها ما ليس كذلك. فالفواحش شامل لكل الذنوب المستقبحة، سواء كانت أقوالا أو أفعالا. ولذا جاء في الحديث: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا مستفحشا، أي ما كان فاحشا في كلامه، لم يكن يتكلم بالفحش. وهكذا فسر قول الله تعالى: لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسرت الفاحشة بفاحشة اللسان، أي إذا رأيتم منهن الكلام السيء والكلام القبيح فلكم أن تخرجوهن من البيوت. فالفاحشة كل ما يستفحش ويستقبح من الذنوب. وإن كان في المشهور يستعمل في معاصي الفرج، هذه أيضا من الفواحش لأنها تستقبح. ما ظهر منها وما بطن، معنى ما ظهر منها وما بطن أي ما ظهر فحشه وعلمه الناس، وما بطن أي ما خفي فحشه. وقال بعض المفسرين: معنى ما ظهر منها وما بطن أي ما فعلتموه جهرا منها وما فعلتموه سرا، كلها محرمة. فسواء كان المعنى ما ظهر فحشه أو بطن خفي فحشه، أو كان المعنى ما فعلتموه جهرا وما فعلتموه سرا، فكلها من المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال في الذي يليه: والإثم. والإثم هو المعاصي التي هي سبب للإثم. قال أهل العلم: والمراد بالإثم هنا المعاصي التي هي دون الفواحش، المعاصي التي تكون بين الإنسان وبين ربه، لا يكون فيها اعتداء على الخلق، لأن التي فيها اعتداء على الخلق سيأتي ذكرها، وأيضا تكون دون الفواحش. ومنهم من جعلها الذنوب التي تكون من أعظم الفواحش أو أعظم من الفواحش، كما يرى ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية رتبت فيها المحرمات بدءا بالأخف ثم تصاعد إلى ما هو أعظم. والإثم والبغي بغير الحق. البغي هي الذنوب التي فيها اعتداء على الخلق بين الإنسان وبين الخلق، والبغي كله بغير الحق، وإنما هذا لقصد البيان وأيضا لقصد التنفير عنه. والبغي بغير الحق، وإلا كل بغي فهو بغير الحق. ومن حكمة الله تعالى أن البغي لا يؤخر جزاء صاحبه، لأن الباغي في الدنيا يتطاول يعتدي يتعالى، فمن حكمة الله أنه يعاجل الباغي بالعذاب، كما جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من مثل البغي. فالباغي مكسور، الباغي مهزوم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فبغي الإنسان راجع عليه. في الدنيا يعاجله الله بالعقوبة، والبغي بغير الحق. ثم قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا هو الأمر الرابع، الشرك، وهو أن يصرف شيء من خصائص الله تعالى لغير الله. وكل الشرك لم ينزل الله تعالى به سلطانا، وإنما هذا للبيان وأيضا لقصد التنفير عنه، إذا كان شيء لم ينزل الله به سلطان. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ليس معنى أن من الشرك ما أنزل الله به سلطان، بل كل الشرك لم ينزل الله به سلطانا. وهذا أريد به بيان هذا الشرك وبيان قبحه. ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا الأمر الخامس، وهو القول على الله تعالى بلا علم، وهذا من أعظم الذنوب، بل سمى الله فاعلا من سماه أظلم الناس، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فالذي يقول على الله بلا علم ويفتري الكذب على الله هذا ارتكب ذنبا من أعظم الذنوب. بل كما سبق يرى بعض المفسرين كما ذكر ابن القيم أن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لأن هذه الآية رتبت فيها المحرمات بدءا بالأسهل انتقالا من الأسهل إلى ما هو أشد منه، حتى ختمها بالقول على الله بلا علم الذي هو أعظم الذنوب. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود وقد سبق قريبا في آخر سورة الأنعام: لا أحد أغير من الله. فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي لأجل غيرته، غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه، غيرة الله والاعتداء على المحارم، إذا اعتدى أحد على محارمه فإن الله يغار. فلأجل غيرته سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: ولا أحد أحب إلي المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. لا أحد أحب إلي المدح من الله، لأن الله تعالى أهل لذلك. قال أهل العلم أيضا: ولأن المدح يعود نفعه على المادح، على المخلوق، فإذا مدح الله وأثنى عليه وحمده كان نفع ذلك الحمد والثناء راجعا عليه. قال الحافظ: وقد حكى ابن جرير، ذكر فائدة في تفسير الفواحش، أن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش، فمنهم من حملها على العموم أي أن المراد كل ما يستفحش، وساق ذلك عن قتادة قال: المراد سر الفواحش وعلانيتها. ومنهم من حملها على نوع خاص، وساق عن ابن عباس قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا، لا يرون بالزنا بأسا في السر، ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية. ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد: ما ظهر منها قال: نكاح الأمهات، وما بطن الزنا. ثم اختار ابن جرير القول الأول أن المراد العموم. وهذه قاعدة في التفسير، أنه متى أمكن حمل الآية على العموم دون معارض فتحمل على العموم، لأن كلام الله واسع المعاني، عظيم الفائدة، فلا يقصر على معنى معين أو معنيين أو ثلاثة، بل لو صح حمله على ما ذكره المفسرون جميعا من المعاني فهذا هو الذي ينبغي المصير إليه، أن يحمل على كل المعاني لسعة كلام الله سبحانه وتعالى وعظيم ما تضمن من الفوائد والمعاني. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.